أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأقرب المقربين حبيب إله العالمين محمد وعلى آله الذين أمر الله بمودتهم أجمعين. كنا في ذيل الآية 26 والآية 27 من سورة البقرة، وأن الأمثال الإلهية والآيات الإلهية يهتدي بها المؤمنون المتقون، وأما الفاسقون فيضلون بها. سبحان الله، هذا الميزان والنظام المعرفي عينه ذكرته سورة البقرة في مطلع سورة البقرة. وسبحان الله، سورة البقرة إذا كان المحور وقطب هوية السورة كما ذكرنا في قواعد التفسير عن كثير من المحققين، أن الحروف المقطعة في أوائل السور وبدايات السور وكذلك نهايات السور تشكل معلم وملخص للمعنى المركزي للسورة، كأنما السور له جانبين أو جوانب، مبدأ ومنتهى، مطلع ومنتهى. الآية كذلك بعد مبدأها مبتدأها ومنتهى. في الآيات كثير من المحققين المفسرين في الآونة الأخيرة، الاسم الإلهي في كثير من الآيات الذي يأتي، وهو مثلا وهو السميع العليم وهو كذا، يقولون كالملخص والتلخيص للب الآية. في السورة كذلك المبدأ والمنتهى، سيما بعد الحرف المقطع المذكور فيها. على كل، على وفق هذه الضابطة التي ذكروها، لو نلاحظ وهي مقتبسة بعد من بيانات، نلاحظ سورة البقرة مطلعها في ماذا؟ سورة البقرة مطلعها في نظام المعرفة، ذلك الألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، في مطلب ذكرناه في قواعد التفسير، ما أدري الأخوان يذكرون أو لا بعد، أن كل اسم مقطع في السور بينه هذا الإمام السجاد زين العابدين سلام الله عليه في الصحيفة السجادية، كل اسم مقطع في أي سورة في مطلع السورة يعقبه ذكر للقرآن والكتاب فذلك الاسم اسم من أسماء النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. ياسين والقرآن الحكيم، في القرآن الحكيم موجود. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالأسماء الحروف المقطعة التي يعقبها ذكر للقرآن والكتاب كما يقول الإمام زين العابدين اسم أسماء النبي. لطيف، فإذا سورة البقرة مطلعها اسم النبي، هذه بعد مطلع مهم. أصلا نفس اسم النبي اسم الأسماء في المخلوقات. بعد ذلك ذكر الكتاب، ذلك الكتاب، إذن هي اسم من أسماء النبي. جانب آخر، مطلع سورة البقرة ماذا؟ فيه نظام المعرفة، ميزان المعرفة، منهاج المعرفة، وهذا أمر مهم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقهم ينفقون كذا كذا، أو المجرد مر بنا البحث فيه مفصلا كيف نظام المعرفة. إذن سورة البقرة هاي التسمية ليس بالضرورة وحيانية، بشرية. جملة من أسماء السور تسميتها بمصطلح المتشرع المسلمين وليس هي التسمية الوحيانية، وفي هذا السر أشرنا إليه شيئا ما في قواعد التفسير. الاسم وجه لمعرفة المسمى. إذا السور نحن البشر لا نعلم في جملة كثيرة من السور أسماؤها الوحيانية، يعني في الحقيقة أسماؤها لم نعلمها، وهذا أحد آفات ضياع مصحف، عفوا، أحد آفات الابتعاد عن مصحف الذي كتبه أمير المؤمنين. تعتمد لي على مصحف زيد بن ثابت، تعتمد لي على مصحف عبد الله بن مسعود، تعتمد لي على مصحف أبي بن كعب، أي النتيجة؟ ليس مسدد بالقدرة الوحيانية ليكون سداده وحياني، بينما في مصحف علي صلوات الله وسلامه عليه أسماء السور الوحيانية. اسم السورة عظيم الداخل فيه تفسير السورة ومعرفة تفسير السورة وتأويل السورة. اسم الشيء سمة للشيء، اسم الشيء سمو الشيء، إذا ما تعرفه ذهبت عنك جهة من المعرفة عظيمة. لذلك عند حق العلامة الطبطائي يقول أنا استغرب في الميزان، كلاما صحيح والحق مع العلامة في هذا الشيء، يقول أنا استغرب سورة عظيمة لها أسماء من وضع المسلمين جدا أسماء غير مناسبة. سورة الأنعام، هو يقول ميزان العلامة الطبطائي في الميزان، سورة الأنعام التي فيها 70 برهان على التوحيد، سميع أنعام بالله عليك، لأنه ذكر فيها الأنعام. من قال لك هي سورة أنعام؟ قل سورة التوحيد، سورة البرهان، هو يقول يعني كلامه صحيح. سورة الأنعام شنو سورة الأنعام؟ كذلك سورة البقرة شنو سورة البقرة؟ سورة المعرفة، عقيدة الرجعة فيها، نظام المعرفة فيها، بحث الإمامة بشكل مهول فيها، بدء النبوات فيها كما سيأتي. سورة البقرة التي تسمى سورة البقرة بقر العلم فيها، لا البقرة الحلول، بقر باقرية العلم. المهم هذه أحد العلوم القرآن التي حرم منها البشر نتيجة إقصاء الابتعاد عن علي بن أبي طالب، وهذا باعتراف كل المفسرين، أكثر المفسرين من الفريقين، إن أسماء السور جملة منها موحى، يعني كثير منها. الآن قد ترى المعصومين من أئمة أهل البيت يجارون الناس في التسمية، لأنهم الناس لم يستحقوا نعمة العلم الوحياني يعلمهم أهل البيت، وهم قد أبعدوهم وأقصوهم ونابذوهم وعادوهم. نريد بالعداء لله ولرسوله ولأهل البيت أن نزداد علما، نستعطيهم علما؟ لا طبعا. يمطرون علينا بالعلم؟ ما يمطرون. إذا عاديناهم أدبرنا عنهم، فكيف يقبلون علينا؟ المهم، إذا سورة البقرة سورة عظيمة، سورة معرفة، بداية بحث المعرفة. هنا لاحظ في هذه الآيتين أيضا تبين أن الفسق يوجب اعوجاج وانعكاس معكوس عند الإنسان في الهداية وفي المعرفة. فأما الذين كفروا، مرة كفر الإيمان وليس كفر اللسان، وأم بقراء مرة، وأما الذين كفروا، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنها الحق، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. هنا الآية تبين تأكد نفس الميزان المعرفي الذي مر في بداية السورة، أن العلم أحد موازين الطهارة، التقوى، الورع، مهما يكون. ذكرت ربما هذا المطلب حتى النابغين من البشر يصفون حالاتهم عندما اكتشفوا اختراع عظيم في العلم، يقولون تمر علينا حالة من الصفاء والخلق العالي، حينها نزق باكتشاف الاختراع. أكو هناك بروفيسور مسلم باكستاني أستاذ أحد المخترعين النوابغ، هو كتب في حياة النابغين وترجم الكتاب، أستاذ أحد المكتشفين الكبار راح على بالي، فيذكر حالات أستاذه وبالتالي يذكر كل المكتشفين، يقول هاي حالة مشتركة عندهم، أنه في حالة مراعاتنا للنبل الأخلاقية وشفافية الروح وصفاء الروح تتشفف روحنا ونلهم الاختراع، مع أن اختراعهم مرتبط بالمادة والجسم، وهذه المعلومات اللي هي حسية، حسية وغليظة وجسمانية ودنيوية، فكيف بك بالمعلومات الأخرى؟ هذا على كل شهادة تجارب بشرية. كذلك في سورة البقرة مر بنا هذا الميزان، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ولم يزروا. هنا هكذا، وما يضل به إلا الفاسقون. أصلا الفسق وعدم الإيمان يسبب اعوجاج في الفهم، معكوس، يرى الأشياء مقلوبة. ولعل أحد تفاسير منكوس القلب كما ورد بعد في القرآن، نكست قلوبهم طبع الله على قلوب، هذا معنى يعني يرى الأشياء مقلوبة معكوسة. وما يضل به إلا الفاسقين. زين، الفسق ما هو؟ لماذا سمي الفسق فسق؟ لماذا لم يسمى خطيئة؟ الكفر لماذا لم يسمى إثم؟ لماذا لم يسمى سيئة؟ لماذا لم يسمى ذنب؟ لماذا لم يسمى الأسماء الكثيرة العديدة المذكورة في القرآن للمخالفة؟ لماذا سمي فسق؟ في دعاء الندبة ودعاء كميل إشارة للآية الكريمة، مقابلة بين المؤمن والفاسق. الكفر يقال له فسق. هل يستوي؟ أي في دعاء كميل موجود فاسقين مع المؤمن، في مقابل الإيمان فسق. زين الفسق ما هو؟ مر بنا في المعنى اللغة، الفسق خروج الشيء عن طبيعته، عن مكان مقرر لغة. هذا إشارة إلى ماذا؟ لماذا انتخب القرآن عنوان الفسق صفة للكفر؟ لماذا؟ يشير إلى أي حقيقة؟ هذا مبحث مهم جدا جدا جدا، وبصراحة ملف ربما أشرت إليه في بحوث العقائد أو بحوث التفسير مرارا، ملف لا زال البحث العلمي ينقب عنه وإلى الآن لم يفتح مصراعيه كاملا. إيش هو؟ ملف مرتبط بملف الفطرة وبملف الإيمان. دعوني أطرح هذا التساؤل عشان يصير واضح عن هذا الملف، يعني يحتاج لمتابعات وجهود علمية من أجيال إلى أن ينضج هذا الملف. هذا الملف مرتبط بالفطرة، بالإيمان، بأي شيئين أساسي. الملف نستطيع أن نسميه هذا التساؤل، هل الإيمان أفكار؟ الإيمان هو أفكار، معلومات حصولية نصدق بها، أو الإيمان كلام باللسان، إقرار باللسان، أو أن الإيمان هو جوهر عيني خارجي، ملكات جوهرية في النفس. أو أن الإيمان عمل، طاعة طبعا في احاديث مستفيض عن اهل البيت، الايمان تصديق في الجنان اقرار باللسان، تصديق في الجنان عمل بالاركان. عرفوا الايمان صلوات الله عليهم بهذا. طبعا احد المباحث الصعبه ان الايمان حقيقه ما هو، تستطيع ان تقول هذا الملف نفس الشيء. الان تساؤل مطروح عند المسلمين عند البشر، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمسلم هو المسلم اللسان. مؤمن باللسان لو مؤمن ان واقع الحب لله وللرسول ولأهل البيت في قلبه، كما يقول الإمام الصادق: وهل الدين إلا الحب؟ الآن ربما نجد كثيرون يحبون أهل البيت لسانا، افترض ينتسب إلى ملة ونحلة أخرى، هذا إيمان أو ليس بإيمان؟ العدل من الإيمان ومن الدين. العدل هو تشدق بشعارات وبلسان، أو العدل هو عمل قيام. الإسلام شعار أو الإسلام بنيان؟ الإسلام تسمية أو الإسلام بنيان؟ افرض الإسلام على صعيد نظام الحكم السياسي، شعار، تسمية، قادم الحرمين الشريفين أو ما شاء، أو الخليفة العثماني أو الخليفة كذا، أو الإسلام لا، بنيان عدل. في خضم هذا المواصلة غدا إن شاء الله، هذا مثلا الحديث القدسي أو غير القدسي: شاب سخي غارق في المعاصي أو عاصي أحب إلى الله من عابد بخيل. شاب عاصي لكن سخي، أحب يعني أقرب، أحب إلى الله من عابد بعد معاصي، من عابد بخيل. زي إيمان من أكثر من؟ إذن إيش الإيمان؟ هو وصف الإيمان وصف باللسان والفكر، أو الإيمان بنيان جوهر عيان مرتبط بالفطرة؟ جوهر يعني فطرة، إيمان هو الملف، الملف مرتبط بالفطرة والإيمان. ملف إلى الآن بكر ولم يفتح كاملا، سنثير إن شاء الله تتمته غدا. وصلى الله على محمد.